أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام 3 أيام في الحج ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط وجوبا. من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه، قلنا تكليفه هو الصوم، ينتقل إلى البدل، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. فإذا فرضنا أنه صام 3 أيام في الحج، كما إذا صامها في اليوم 7، 8، و9 كما هو مقتضى الاحتياط، ولكن قبل مضي أيام النحر تمكن من تحصيل الهدي، فقبل أن ينقضي اليوم 13 من ذي الحجة حصل الهدي، في يوم العيد حصله، يوم 11، يوم 12، يوم 13 تمكن من الهدي. هنا هل يجب عليه أن يذبح الهدي أو لا يجب؟ ونقول أن تكليف الصوم ويكتفي بالصوم، فإذا رجع إلى بلده يصوم 7 أيام. المشهور قالوا لا يجب عليه ذبح الهدي لعدم الدليل على عود الهدي بعد سقوطه، وما دام هو لم يتمكن من الهدي وانتقل إلى البدل وهو الصوم، فمعناه أن الهدي سقط، صار تكليفه هو الصوم، الواجب عليه هو الصوم، ولا دليل على رجوع الوجوب بعد السقوط، ماكو رواية دلت على ذلك. نعم قالوا الهدي أفضل إذا يريد، لكن من باب الأفضلية لا من باب الوجوب. سماحة السيد يحتاط، قل أحوط وجوبا أن يذبح الهدي ولا يكتفي بالصوم، فيبقى على صيامه، ويجب أن يأتي بالسبعة إذا رجع إلى بلدي، ولكن يضم إلى ذلك الهدي، يذبح الهدي. ولعله من جهة أن القاعدة هي تقتضي ذلك، لإطلاق قوله تعالى فما استيسر من الهدي، فإن الظاهر من الآية أن موضوع وجوب الهدي هو وجدان الهدي، فمتى ما وجد الهدي وجب عليه ذبحه، والوجدان هو في مجموع الوقت، في مجموع وقت الذبح اللي هو في أيام النحر، يوم العيد وأيام التشريق، والمفروض أنه وجده في هذه الأيام، في هذه الأيام وجده، فتحقق موضوع الوجوب، الموضوع الوجوب هو وجدان الهدي. نعم هو كان يتخيل أنه لا يتمكن من الهدي في أيام النحر فصام 3 أيام، ولكنه في الواقع هو متمكن وواجد للهدي، فإذا انكشف له أنه متمكن من الهدي يعني صار واجدا للهدي، فيأتي الوجوب في حقه. ومما يؤيد ذلك هو أنه لو علم من البداية أنه سيجد الهدي في هذه الأيام، من البداية علم أنه يوم 12 يحصل هدي، هنا هل يجوز له الانتقال إلى البدل إلى الصوم؟ لا أحد يقول بذلك، بل يجب عليه أن يذبح الهدي، متعين عليه الهدي ولا ينتقل إلى الصوم، وهذا هو مقتضى القاعدة، إذن يذبح الهدي لأن موضوع الوجوب وجوب ذبح الهدي متحقق. ولعل سماحة السيد احتاط ولم يفتي بذلك من جهة الحذر من مخالفة المشهور، أو من جهتي أن هذا هو مقتضى القاعدة. فبعض الفقهاء عندما يكون مدرك الحكم هو القاعدة يحتاط، يعني الصناعة الأصولية هي المدرك فيحتاط ولا يفتي. قال: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام 3 أيام في الحج، صامها 3، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النهر. إذا تمكن بعد أيام النهر، يوم 14 تمكن، يوم 15، وهذا الجزم لا يجب عليه الهدي، واضح؟ تكليفه يبقى هو الصيام. وهكذا إذا لم يصم 3، ما صام 3 وتمكن في أيام النهر، هذا جزما تكليفه ماذا؟ أن يذبح الهدي. الكلام في هذه الحالة البرزخية، بما إذا صام 3 أيام وتمكن من الهدي في أيام النحر، هنا المشهور قالوا لا يجب ذبح الهدي، سماع السيد يحتاط. قال: وجب عليه الهدي على الأحوط وجوبا. مسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله لكن تمكن من الشركة فيه، فهنا هل ينتقل إلى البدل وهو الصوم، أم يجب عليه أن يشترك مع غيره في الهدي؟ المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب الاشتراك، وقالوا التكليف يصير هو الصوم، ينتقل إلى البدل، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، هو أن الواجب ماذا؟ الهدي الكامل. فإذا لم يتمكن من الهدي الكامل يكون مقتضى قوله فمن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجحتم، أن هذا ينطبق عليه أنه غير واجد. الذي لا يتمكن من الهدي بكامله ليس واجدا للهدي، فيصير مصداق لهذه الآية فمن لم يجد، وبالتالي يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الاشتراك مع غيره في الهدي. هذا ولكن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج دلت على كفاية الاشتراك، يكفي إذا ما تمكن من الهدي باستقلاله يشترك مع غيره وهذا كافي ولا ينتقل إلى البدل، حيث قال: سألت أبا إبراهيم صلوات الله عليه عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، رفق الطريق مو أقارب من بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، مكان واحد هم قاعدوا بيه. هسه ذني كل ما لهن دخل هنا بحيثية الحكم، بس أكو هيك البعض لما يسأل يجيب مجموعة من القيود هي ما لها دخل بالحكم. ألهم أن يذبحوا بقرة؟ وهذا نوع عز الأضاحي صارت غالية، كل واحد ما يتمكن أن يذبح هدي بمفرده، قدرون يشتركون بهدي واحد أو لا؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة. إلا من ضرورة، والضرورة متحققة هنا، فمعناه يجوز. وحيث أن هذا الحكم هو خلاف ما ذهب إليه المشهور، يكون مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الصوم وبين الاشتراك. قال: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فلاحوط وجوبا الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. مسألة 397: تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا استناب غيره في الذبح وكل واحد يذبح عنه، ثم شك في أنه ذبح عنه أو لا. طبعا أكو شيء مقدر قبل هذا كن يذكر، أنه الوكالة بالذبح جائزة، لا يشترط الذبح بنحو المباشر، ما يشترط الحاج على الحاج أن يذبح هديه بنفسه، مو مثل بقية الأعمى مثلا الطواف كون بنفسه يطوف. الذبح يشترط المباشرة فيه؟ نقول لا، لا يشترط، كما سيأتي في مسألة 399 يصرح سماح السيد بذلك. وعليه كان المناسب أن تذكر هذه المسألة بعد مسألة 399، كنا أول مرة يقول أنه لا يشترط المباشرة في الذبح، ثم يجي بعد ذلك يلحق مجموعة من الأحكام، واحدة منها أنه حيث اشترطنا لم نشترط المباشرة، فإذا شخص أوكل آخر بالذبح عنه ثم شك أنه ذبح عنه أو لا، فشنو تكليفه؟ يقول يبني على العدم، وذلك للاستصحاب، سابقا لم يذبح عنه والآن شك فيستصحب العدم. وهكذا قاعدة الاشتغال هم تجري، إذا الاستصحاب لا يجري تجري قاعدة الاشتغال، حيث يعلم أن ذمته اشتغلت بذبح الهدي جزما ولا يجزم بالفراغ مما اشتغلت به الذمة، فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو أن يحصل الفراغ اليقيني، ولا يكون ذلك إلا بذبح الهدي، يكون يذبح، هذا معناه بناء على العدم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا أوكل شخصا بالذبح عنه، هذا الشخص أجى وأخبره قال له أنا ذبحت عنك، طيب هل يكتفي بإخباره أو لا يكتفي؟ هذا الشخص هم ثقة نفترض، يكتفي بإخباره ويرتب أثر على خبره وبالتالي يعتبر نفسه ذابح، أو لا أنه لا يرتب أثر على إخباره؟ هاي المسألة اختلفوا فيها، حيث أنهم اختلفوا في حجية خبر الثقة، أنا هل تشمل الموضوعات أو أنها تختص بباب الأحكام؟ هذا كلامنا الآن موضوع، هذا أخبار عن موضوع، قال ذبحت عنك، هذا أخبار في الموضوع. والمعروف أنه تشمل حتى الموضوعات باعتبار أن دليلها السيرة، دليل حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، وهي منعقدة على التعميم، كما أن العقلاء يكتفون بالإخبارات في الأحكام، إخبارات الثقات في الأحكام يكتفون بالموضوعات أيضا. طيب، بناء على التعميم عندهم خلاف ثاني، بناء على أن خبر الثقة حجيته تشمل حتى الموضوعات، أكو نزاع ثاني عندهم، هو أنه هل يكفي وثاقة المخبر أم لا بد من الوثوق بالخبر؟ فالحجة هو خبر الثقة، هذا حجة، ذا واحد ثقة وأخبرنا، إخبار حجة نعتمد عليه يصير منجز ومعذر، لو لا خبر الثقة مو حجة، الحجة هو الخبر الموثوق به، هسا إما مع وثاقة المخبر أو من دونها، هذا هم نزاع آخر. السيد الخوئي والسيد الشهيد وجملة من طلابهم قالوا بكفاية خبر الثقة، يكفي أن يكون المخبر ثقة فخبره يكون حجة ويكون منجز ومعذر، حتى إذا ما حصل لك اطمئنان تقدر ترتب الأثر عليه، خلافا لسماحة السيد حيث يستشكل مع عدم حصول الوثاقة من الإخبار من الخبر. فالحجة عنده ليس خبر الثقة، وإنما الحجة هو الخبر الموثوق به، الخبر المطمئن به، هذا هو الحجة عنده. وعليه فعندما يخبر هذا الذابح، وإن كان ثقة هو، هذا الوكيل قال أنا ذبحت عنك، هذا إخباره حجة أو غير حجة؟ يقول مو حجة إخبار، إلا أن يحصل لك اطمئنان بإخباره. المدار يصير على الاطمئنان، لأن الاطمئنان حجة وحجيته عقلائية بالسيرة العقلائية. فإذا ما حصل عندك اطمئنان هذا خبره مو حجة عليك، وبالتالي مو حجة شنو؟ يعني ما يكون معذر إليك يوم القيامة، كنت تروح تذبح حدي. قال إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه. نقطة ثانية، وفي كفاية إخباره بذلك، يخبر أنه قال ذبحت عنك، هذا يكفي؟ ما لم يوجب الاطمئنان إشكالون، يعني أحوط وجوبا لا يكتفي، أحوط وجوبا لا يكتفي بإخباره إلا أن يحصل له الاطمئنان والوثوق بإخباره. فهذا قلنا مبني على هذه المسألة، مسألة حجية الخبر الثقة أو الخبر الموثوق به. مسألة 398، ما ذكر من الشرائط في الهدي، لا يكون ناقص، يكون تام، لا يكون أعور، هذه الشرائط اللي تقدمت، هل تعتبر في الحيوان الذي يذبح كفارة؟ واحد ظلل مثلا عليه كفارة، اصطاد حيوانات البرية هذا عليه كفارة مو؟ طيب قلم كل أظافر حلق عليه كفارة، يذبح شات مثلا، جامع يذبح عليه كفارة بدنه. طيب هل ما ذكر من الشرائط المعتبرة في الهدي يلزم توفرها فيما يذبح كفارة، في الحيوان الذي يذبح كفارة، أو لا يشترط أن يكون ما يذبح كفارة واجدا لشرائط الهدي؟ قالوا لا يشترط ذلك، بل هذا هو أحوط استحبابا لكن ليس واجبا، وهذا تسالم عليه. مضافا إلى أنه لا يوجد دليل على اعتبار توفر الشرائط في الحيوان الذي يذبح كفارة، ماكو دليل، وبالتالي عند الشك يتمسك بالبراءة، بل يمكن التمسك بأدلة الكفارة بإطلاقها، ما دل على أن من جامع فعليه بدنة، من ظلل عليه شات، هذا مطلق، كل من طبق عليه هذا العنوان، عنوان الشات مثلا، يكفي في ذبحه، يكفي أن يذبح كفار. ما بينت هذه الروايات أنه هذا الشات أن تكون شنو، تامة، ليست معيبة، كذا، مطلقة من هذه الناحية. فحينئذ لا يجب توفر هذه الشروط. نعم الأحوط استحبابا أن يكون ما يذبح كفارة واجد لشرائط الهدي، ولعله من جهة ما ورد في بعض الروايات الدالة على أن الهدي المضمون، الهدي المضمون إذا أصابه عطب أو كسر فلا بد من إبداله بهدي آخر، والرواية فسرت الهدي المضمون بما إذا كان نذرا أو يمينا أو جزاء، والجزاء يصدق على الكفارة، الجزاء يصدق على الكفارة، فإنها جزاء على ما أتى به من موجبها للتضليل، الجماع مثلا، تقليم الأظافر، الحلق، وجزاء على ما ارتكب من موجب هذه الكفارة. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها. والمضمون، هذا رواية اجت فسرت المضمون، قالت: والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، وله أن يأكل منه، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء. فهي دلت على اعتبار سلامته من العيوب، ما دام مضمون لواحد من المضمون الجزاء اللي ينطبق على الكفارات، فهذا يكون شنو، يكون يستبدله بهدي آخر، معناه أنه يشترط فيه السلامة من العيوب. هكذا ورد في مثل هذه الرواية. وطبعا هاي الفقهاء هم أجابوا عنها، قالوا هذا والمضمون ما كان نذرا، هذا التفسير منو قال؟ من الإمام. يجوز الراوي هو فسر المضمون بالنذر واليمين والجزاء، كلام راوي مو حجة، فمع ورود هكذا احتمال لا يصح الاستدلال. بل كلمة الجزاء من قال أنها تنطبق على كل كفارة؟ فإن كلمة الجزاء لعله يقصد منها ماذا؟ جزاء صيد الحيوان البري، كما ورد في الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، اللي صاد حيوان بري جزاء شنو؟ أن يكفر بحيوان مماثل له. فهذا لعل المقصود من الجزاء، مو جزاء كل كفارة. مضافا إلى أن هذه الروايات أصلا الفقهاء لم يعملوا بها، وهذا ما يعبر عنه بهجران هذه الروايات، ولكن يبقى الاحتياط لأجلها لوجود هكذا احتمال، هذا لا بأس به. قال: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا يعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط استحبابا اعتبارها فيه. مسألة 399 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.